أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في مسألة الأصل في البيع اللزوم، هذه العبارة، بدي أشير الشيخ الأنصاري إلى خلاف هذا الأمر، وهو ما ذكره نفس العلامة في المختلف، بس بأي مورد آخر، في مسألة مورد المسابقة. قال الأصل في الأصل عدم اللزوم، هو أطلق قال الأصل عدم اللزوم، والحال أنه هم الأصل عدم اللزوم أراد فيه خصوص، يعني هو بالواقع مستدل على جواز المسابقة وعدم لزومها، واستدل عليها بالأصل أصالة عدم اللزوم. يعني إذا بالوهن الأولى أنه في عند العلامة كلام يقول الأصل في البيع اللزوم وأصالة عدم اللزوم، يعني جواز المسابقة لأصالة عدم اللزوم، ربما يفهم منها يعني تهافت أو تقابل في الموقع. فهون بالواقع شو بيقول العلامة؟ أنه لا، والحال أنه لم يشكل أحد على هذا الكلام للعلامة. فيقول المصنف بأن هذا الأمر لا، ليس كذلك، بل المراد فيه هو خصوص مورد المسابقة، الذي هو المسابقة هي بالأساس عقد جائز، ولا يوجد هناك، بعبر أنه العبارة هي لا يوجد فيه، لا يتضمن فيه تمليكا أو تسليطا على مال، هو عبارة عن مقاولة ومسابقة في أمر معين. نعم، في عندنا مسألة أنه هدية يمكن أن يأخذها السابق، عليكم السلام ورحمة الله، ويمكن أن يأخذ هذه المسألة، لكن ما في عندي، الله خير، ما عندي تمليك أو تسليط، فلذا تعتبر معاملة جائزة. فإذا قال، يعني هنا ليش عم بيقول الأصل؟ الشيخ الأنصاري يقول بأنه إذا أراد بأن الأصل فيه مثل ما لا يوجد فيه تسليط ولا تمليك، الأصل فيه الجواز، نعم نقبل بذلك، نعم. وأما أن نناقش للشيخ الأنصاري أنه أنت كلامك، عفوا للعلامة الحلي، أنه أنت كلامك متهافت، في تهافت أو في تناقض، أو أنه يرد هذا الكلام بالآية القرآنية التي تقول أوفوا بالعقود التي تدل على اللزوم، الكلام ما فيش ضرورة له أصلا. لماذا؟ لأنه في الواقع العلامة أشار إلى هذه الحقيقة فقط، حقيقة المسابقة، والمسابقة فيش منها منا أن تكون في هذه الدائرة من الأمور الجائزة، ويكون الأصل فيها الجواز. وإن كان الشيخ الأنصاري عمم شوي المسألة، قال أن كل ما لا يكون فيه تمليك أو تسليط فيش منع أن يكون فيه الأصل فيه الجواز. هلا فينا نفهم نحن أن الشيخ الأنصاري عم يعطي قاعدة عامة في معرفة أن العقد هل الأصل هل يدخل تحت أصالة اللزوم أو تحت أصالة الجواز. ربما يقال هكذا، يعني نفهم نحن من كلام المصنف والشيخ الأنصاري بأنه إذا كان في العقد تمليكا وتسليط، كان في العقد تمليك وتسليط للمال، يعني تسليط من الطرف المقابل على هذا المال، فالأصل اللزوم. إذا لم يكن فيه كذلك فالأصل ماذا؟ الجواز. ربما نفهم هذه القاعدة وهذا التأصيل لهذه المسألة. ثم ينتقل إلى مطلب آخر، وهو أنه بناء على أصالة اللزوم التي ذكرناها أسسنا لها واعتبرنا أن القاعدة في الروايات والأدلة الشرعية هي المستفاد منها هو اللزوم. هذا اللزوم في الواقع متى يمكننا هذه الأصالة، متى يمكننا أن نستفيد منها؟ بيقول فينا نستفيد منها فقط في مورد واحد أو موردين بناء على اختلاف. شو المورد الذي يمكننا أن نستفيد منه؟ فيما إذا شككنا في حكم الشارع باللزوم، أن الشارع ابتداء جعل هذا العقد لازما أو جعله جائزا، هنا ساعتئذ نقول الأصل فيه اللزوم. طيب، وبالتالي أي تفريع يتفرع عنه ونشك في بقاء اللزوم أو ذهاب اللزوم، فالأصل فيه اللزوم، تنتهي المسألة بهذا المورد هذا. طيب المورد الثاني، ربما يستفاد منها بهذا الأصل، نستفيد فيما إذا شككنا في عقد خارجي، في عقد من العقود، هل هذا العقد يندرج تحت العقود اللازمة أو العقود الجائزة؟ أنا شاكك، ما عندي أي خلفية قبلية عن هذه المسألة عن هذا العقد لكي أستصحبه أو أعتبره كذلك. فنقول هنا يعني بالواقع بشك هنا في جعل هذا المصداق من مصادق العقود مندرجا تحت اللزوم أو تحت الجواز. فبقول هنا بالتالي هي تكون بالواقع مسألة من مسائل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. عندي شبهة مصداقية في المقام، هذا العقد الخارجي لا أعلم بأنه يأتي تحت أي عقد يندرج، العقد اللازم أو العقد الجائز. فهنا ربما نقول بأنه يندرج تحت العقد يعني الأصل فيه اللزوم، لكن هذا يتوقف على ثبوت هذه المسألة التي هو لا يقول فيها الشيخ الأنصاري شاك، ويعني يناقش فيها كثيرا. بل فإذا قلنا بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، جاز لنا أن نستخدم هذا هذه القاعدة في القول بلزوم الفرد المشكوك، العقد المشكوك الخارجي، وندرجه هنا تمسك بأصالة العموم لكي نثبت العموم. طيب إذا لم نقبل بهذه القاعدة شو بنعمل نحن؟ بيقول أنه ساعتئذ نعود إلى قواعد الشك باللزوم، يعني نعود عفوا إلى الأصل. أي أصل؟ الأصل الذي يقتضيه عند الشك في اللزوم. يعني إذا أنا شكيت في اللزوم أو عدم اللزوم أعود إلى الأصل. كيف بدي أرجع للأصل بهالمورد؟ أنه أنا مورد عندي مش قاعدة عامة، عم برجع لخصوص مورد عقد خارجي، ما عارف أنا شو وصله هيدا، هل هو لازم أم لا. ففي الواقع هنا شو بعمل أنا؟ برجع بعمل شو؟ هذا العقد حصل فيه ترتب عليه أثر، ألم يترتب عليه أثر؟ ترتب عليه الأثر، ذاك الأثر الذي ترتب على هذا العقد أستصحبه، وهذا الأصل فيه شو بيصير؟ بيصير استصحاب ذاك الأثر الذي ترتب على هذا العقد. وبالتالي بتصير تقريبا نفس المؤدى الذي يقول باللزوم، ليش؟ أنه نحن بالواقع استصحبنا الأثر، واللزوم هو بقاء الأثر الذي مترتب على هذا العقد. لكن إلا بحالة واحدة يمكننا أن نستصحب الأثر، ثبوت الأثر، إلا بحالة واحدة، أن يكون في عندي أنا استصحاب موضوعي، أصل موضوعي في خصوص هذا العقد بالذات. كيف يعني أصل موضوعي؟ يعني مثلا أنا عندي شكات في هذا العقد الخارجي، هل يندرج تحت الهبة أو تحت الصدقة مثلا كمثال؟ فإذا كان يندرج تحت الهبة فبيكون شو جائز، وبالتالي شو؟ بالتالي يمكنني أن أعود فيه. أما إذا كان تحت الصدقة، الصدقة شو بتصير؟ بتصير بغض النظر عن لازم، تحتاج الصدقة إلى ماذا؟ إلى مؤونة زائدة. ما هي المؤونة الزائدة؟ هي قصد القربة، بينما الهدية لا تحتاج إلى هذا الأمر. فهنا نقول بأنه أنا بالواقع شكات هل هذه مندرج تحت الصدقة أو تحت الهبة، فيمكنني أن أستصحب عدم ثبوت قصد القربة، فبالتالي يثبت ماذا؟ كونها هدية. لا أحسن، بتصير أصل سببي. فبالواقع شو بيصير أن هذا الاستصحاب الذي أجعله كذلك ينفي هذا. فهنا شو سميته أنا؟ أعتبر أنه هذا مثل أصل موضوعي لثبوت هذا الأمر وعدم تحققه. إذا كان عندي هيك معاش بيستصحب شو؟ بقاء الأثر ساعة إذن. ويمكن نساء بهالحالة هيدي أنه يعتبر العقد صدقة، عفوا هدية ليست صدقة، وبالتالي يجوز العوض فيها. ثم في الأخير يشير إلى أنه أن استصحاب الأثر إنما ينفع إذا كان لدينا أثر، وإذا كان صفة، يعني أنه يعني فيما إذا كان لدي صفة لهذا اللزوم الذي هو ترتيب الأثر يمكنني ساعة أيضا أن أستصحب. أما في الموارد التي يمكنني أن يعني هل أستصحب لكي أعين هذا العقد وأن هذا العقد هو لازم، بقول هون لا، حتما ما في يستخدم هذه المسألة. ليش ما فيش استخدمها هذه المسألة؟ لأنه بالواقع أنا بكون عم بستصحب، يعني مثل بصير بمثابة الأصل الشك، الرجوع التمسك بالأصل عند الشك في شبه المصداقية. يعني ليش؟ لأنه أنا بالواقع أنا بدي ثبت أنه هذا العقد ما هو، هل هو لازم أو جائز. أنا ما في عمل هالمسألة، شو في عمل؟ في عمل أنه استصحب الأثر اللزوم فقط، استصحب الأثر، ترتب الأثر الذي هو عبارة عن حالة الأثر، يعني بس الأثر بدي استل اللي هو اللزوم. أما أنه هو يتصف هذا العقد باللزوم أو لا، ما في يستصحب هذا الاستصحاب إلا بناء على مثل ما قلنا نحن القاعدة التي لا يقبل بها الشيخ الأنصاري. ثم يعطي على ذلك مثال، مثل مثلا مسألة تعيين البيع. إذا شككت أن ما جرى في الخارج هو بيع أو هبة، فإذا كان هيك ما في أن اعتبر أن هذا بيع، أن ما حصل بيع، لكن في استصحب أن بقاء الأثر يلي هو التسلط في الطرف المقابل على من انتقل إليه. شاك؟ طيب هل يمكنني أن أثبت توابع يعني لوازم العقد اللازم في المقام؟ فيقول بأنه إذا كان من لوازمه مثل مثلا قاعدة اليد، قاعدة اليد إذا تلف المضمون، إذا تلف المال في يد المشتري، نعم، وأردنا فسخ العقد، فنقول أنه على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني قاعدة الضمان، ضمان اليد. فهنا نثبت ماذا؟ نثبت مع أنه أثبتنا الأثر، لكن مع ذلك نثبت ماذا؟ يمكننا أن نثبت الضمان لعموم على اليد. ليش؟ لأنه في عندي عموم أنا، عموم آخر بالواقع يجري في المقام. فإذا خلاصة المطلب اللي بدي يثبت الشيخ الأنصاري أن هذا الاستصحاب الذي ذكرناه لإثبات اللزوم لا يثبت أكثر من ثبوت الأثر واستمرار الأثر. أما أن نعطي صفة اللزوم لهذا العقد فهذا ما لا يمكن لنا أن نثبته في المقام إلا بناء على أمر خارج عن لا يقول به الشيخ في المقام. تقريبا هيدا ما تبقى بلا، هو مش الاستصحاب، هو متمسك بالأصل، الأصل المستفاد من العمومات، ليش؟ أنه بيع، والأصل في البيع هو اللزوم. فإذا
كان الاستصحاب تعينت من بيع، يكون متأكد أنه بيع بعد فسخ شكال ما زال بيع أم لا، فاستصحب أنه بيع.
هذه أثبتناها سابقا. لا، فيما إذا شكلت في عقد خارجي أنه هل يندرج تحت البيع أو الهبة، أما هناك لا، أنا متيقن أنه بايع، ما فيش عندي مشكلة في ذلك، لكن شككت ماذا؟ في بقاء اللزوم أو الانفساخ، فهنا استصحب اللزوم. والاستصحاب اللزوم يعني هذا الأصل من وين استفدت أنا هلأ بالإضافة؟ وذكر أمرين، أن العمومات تفيد هذا الأمر بالإضافة إلى الاستصحاب. ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة، ماذا قال؟ أن الأصل عدم اللزوم، هكذا ذكر في المختلف. ولم يرده شاك يرده أو يرده، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، اللي هي تدل مثل ما ذكرنا أن واحدة من أدلة اللزوم، يعني وكأنه ما ناقشوا فيها وما أعطوها أهمية لهالكلام، هذا ما اعتبروا أن هناك في تهافت ما بين كلام العلامة، ولم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل. يعني الشيخ الأنصاري عم بقول أنه هذا الأصل إذا نجي نثبته في الواقع بكون عم بعارض الكلام السابق للعلامة، فما عندنا نحن تقرير واضح وصحيح لهذا الأصل بشكل صحيح. نعم، هو حسن في خصوص عقد المسابقة وشبهه، يلي هن من العقود الجائزة. أي شبه من أي شيء مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا، يعني الأمور والعقود التي لا تتضمن تمليكا أو تسليطا جيد حسن فيها أن نقول ماذا؟ أن يكون الأصل فيه عدم الجواز. فإذا هون كما قلنا نحن قبل شوي أنه إشارة إلى أن القاعدة في جواز في أصالة جريان أصالة عدم ال شو اسمه، بدكم ندور هذا أصالة عدم الجواز أو عدم أصالة اللزوم أو أصالة الجواز، ما هي الضابطة فيها؟ الضابطة فيها هي أنه يوجد تمليك وتسليط أو لا يوجد، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر، يعني فيما إذا كان هناك تمليك وتسليط فيكون الأصل بقاء ذلك الأثر الذي هو التمليك والتسليط وعدم زواله بدون رضا الطرفين، هذا اللي كنا نحكي سابقا فيه. ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم، فيما إذا شككنا في كونه، هل حكم الشارع باللزوم في هذا المورد أو لا؟ هذا المورد الذي يجري، إنما يجري فيها. ويجري أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصادق العقد اللازم أو الجائز، بناء على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصص إلى العموم، يعني بناء على شو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما بناء على خلاف ذلك فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل، أي أصل؟ بمعنى استصحاب الأثر، بمعنى استصحاب الأثر وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين، إلا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز، يعني وكأنه في عندي أصل موضوعي حاكم على الاستصحاب، يلي هو شو؟ مثل كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة، فالأصل عدم قصد القربة فيحكم بالهبة الجائزة. لكن الاستصحاب المذكور، استصحاب الأثر يعني جانب الأصل المطلب الذي ذكره في الاستصحاب المذكور، إنما ينفع في إثبات، مش أصل المطلب الأصل، لأنه في استفرادات متعددة الشيخ الأنصاري الأصل يلي هو أصل المطلب يلي هو بإثبات استصحاب الاستصحاب المذكور في ترتب الأثر، وعدم إثبات الأكثر من أصل، يعني فقط بقاء الأثر، عدم اتصاف العقد بكونه لازم. لكن الاستصحاب المذكور إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم، وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه، تعيين العقد اللازم يعني شوفي ما إذا شككنا في عقد ما أنه من العقد اللازم أو من العقد الجائز، هذا لا يمكننا إثباته. حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم، كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه وفي الهبة مثلا، أنا شكيت أنه ما وقع في الخارج هبة أو بيع، هنا لا يمكنني أن أستصحب اللزوم لأنه أنا شاك في أصل ما عندي يقين سابق حتى، بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقضيه الأصل بالنسبة إليه. فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراء، إذا أنه هل ذمتي مشغولة بالعوض حكمت يحكم بالبراءة، وإن كان هون ليش يحكم بالبراءة؟ لأنه أصالة عدم اشتغال الذمة، فبالتالي يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى جعلها مش الحكم عليها بأنها هبة، مؤدى الهبة يفيد عدم اشتغال الذمة لكن ما بيثبت للهبة، لأنه إثبات الهبة بده شو؟ بده تمسك بالعام في الشبه المصداقية ونحن ما نقبل فيه، لكن الذي نريد أن نثبته في المقام هو الأثر ورفع الأثر. فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم أو حكم بالبراءة التي هي من أثار الهبة، وإذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان، ها مع أنه بس لأي شيء حكم بالضمان، لا لكونه بيعا بل لكونه لعموم قاعدة على اليد، لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة، وإن كان المستند دخوله في ضمان العين، هذا إذا قلنا ما حكيناش أثناء الكلام، يعني إذا قلنا بأن المستند في الضمان هو قاعدة على اليد نلتزم بقاعدة على اليد وندخله تحت عموم قاعدة على اليد. أما إذا قلنا لا، أن القاعدة في الضمان أو الدليل في الضمان هو ضمان العين أصل ضمان العين، ها؟ أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم مانع من الرجوع فيما احتمل كان أصل البراءة، فش عندي أنا هون ليش؟ لأن أنا شككت في أصل ثبوت الضمان والأصل في أساس ثبوت الضمان والأصل عدم هذا الضمان. هذا تمام الكلام في المقدمتين. لا بشكل شهر استوار بشكل مختصر، الكلام اللي ذكرناه في المقام هو يعني من أول البحث إلى هذه المقدمة، المقدمتان. المقدمة الأولى هي إثبات معنى الخيار وتعريف الخيار لغة واصطلاحا، والمسألة الثانية هي فقط إشارة إلى كلام العلامة أنه الأصل في العقود أو البيع هو اللزوم. فتح البحث إلى أكثر من البحث في البيع واستدل عليه بأدلة، جعل أربع احتمالات وتوسع كثيرا في مسألة القاعدة، معنى القاعدة اللي هو أنه القاعدة التي تقتضيها الأدلة العامة العمومات والأدلة، وبعد ذلك وصل إلى مسألة ثم تطرق إلى الاستصحاب، والاستصحاب جعله من الأدلة التي استدل بها على اللزوم، يعني على القاعدة التي ذكرها. آخر شيء تعرض الفكرة الأخيرة، تعرض إلى كلام آخر للعلامي اللي هو أصالة عدم اللزوم، ومورد أصالة عدم اللزوم لا يعارض أو لا يناقض أصالة اللزوم. ليش؟ لأنه هذا المورد في مكان وذاك في مكان آخر. ثم بعد ذلك يدخل إلى موضوع أقسام الخيار. هل أقسام الخيار بشكل عام في كلام كثير بين الفقهاء بأقسام الخيار؟ بعض الفقهاء مثل الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني أيضا في الشرح تعرضوا إلى 14 نوع من الخيارات، ولكن الشيخ الأنصاري المصنف هنا يقول بأنه لا، صحيح في كثير منا متداخلة مثل التدليس والغبن مثلا أو العيب، أو يعني نفس التدليس يدخل تحت تحت عناوين أخرى، لأن التدليس بكل مورد من الموارد له شيء. أو مثلا بعض الخيارات اللي هي عبارة عن مواردها موارد خاصة لا يمكن أن مثل تباعد الصفقة أو خيار التفليس. هو ذكر الشهيد الأول ذكر هود الكلام. فبقول الشيخ الأنصاري أنه بعض كثير بمسائل خاصة ولكن بعض في أمور عامة. ولكن هون وإن كان بعض الخيارات اللي ذكرها الشيخ الأنصاري اللي هن هود السبعة مثل خيار الحيوان مختصة بس ببيع الحيوان، لكن لكونها يعني مش واسعة تنطبق على موارد كثيرة، لكونها كثيرة الابتلاء في وقتهم يعني، فجعلها خيارا وعفوا في لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة لأنه ثلاثة أيام ومسألة ثلاثة أيام وهالمسائل هيدي، بينما الخيارات الأخرى لا فيش إلى هذه الحقائق، وكأنه إلى مجرد ما يلتفت الإنسان إلى العيب يمكنه أو إلى الخلل الموجود سواء كان شرط أو تدليس أو صفة أو شركة مثل ما بيذكر شو اسمه. فلذا هون اعتمد الشيخ على سبعة خيارات فقط واعتمد هذا التقسيم، وإن كان هو ناقل عن المحقق والعلامة لكن اثنيناتهم بيقولوا إما ستة أو خمسة العلامة والمحقق. لا يمكن هو ملتفت فكر أنه هن سبعة وناسبهم السبعة. المهم أنه في أقسام الخيار وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة، أكثر هذه الخيارات متفرقة يعني مش منضبطة أو ليست في أبواب متفرقة، ليست منضبطة في باب واحد ينسجم على وينسحب على الجميع. والمجتمع مجتمع منها في كل كتاب سبعة، ربما يعني المجتمع فيها في كل كتاب من كتب المعاملات بيع الحيوان يعني البيع وسائر الكتب الأخرى هن هود السبع موارد، لأن في بعضها مثلا مثل المختصة بس بكتاب الشركة بخيار الشركة مثلا مثل خيار الشركة فقط بخصوص مورد الشركة، أو بعضها مثلا بالاشتراط اللي هي تابعة لمسألة من شروط البيع مسألة الاشتراط. لكن فالشيخ بلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ذكر أنه المجتمع منا في تمام الأبواب من هول السبع موارد، وأنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك حتى أن المذكورة في اللمعة مجتمعا 14، الأربع عشر هن بإضافة هودي خيار التدليس والاشتراط والشركة وتعذر التسليم وخيار تباعد الصفقة والتفليس، هودي سبعة إضافية بالإضافة للسبعة المذكورين هون يلي هن المجلس والحيوان والشرط والغبن والعيب والرؤية والتأخير، مع عدم ذكره لبعضها. يعني هناك ذكر شيء آخر. ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة كالمحقق والعلامة، وإن كان هم بالهامش أيضاً هون أنه العلامة المحقق قال أقسامه خمسة والعلامة قال أقسامه ستة، ما عنده القول بالسبعة، ظاهر سهو القلم أو لأن ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار. فنقول وبالله التوفيق خيار المجلس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمحوا لنا هيك نذكر بعض الروايات يوم الأربعاء بعد هذا الثقل الموجود في نفوسنا نتيجة الثقل العلمي، نروض أنفسنا ونحاول أن نخضع نفوسنا ونربيها نلينها بذكر بعض الروايات والآيات المروية عن الإمام السلام، نحكي حوله يعني ندردش بعض المسائل. بما أننا في يعني بمناسبة وفي أجواء عاشوراء، في قطر بالي هذه الرواية تتحدث، رواية الإمام الرضا سلام الله عليه، التي تتحدث عن يخاطب فيها ابن شبيب، طويلة هي لكن في فقرة واقعا ملفتة للنظر، وجيد أنه نستفيد منها هذه الفقرة ونحاول أن نطبقها على أنفسنا. في هذه الرواية ابن شبيب: إذا سرك أو إذا أردت أن يكون لك من الثواب مثل من استشهد مع الحسين سلام الله عليه، فقل متى ما ذكرتهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه الرواية بالواقع تكشف عن قانون مهم جدا، يعني قانون هيك لطيف، وقديش فينا نحن نطبقه على أنفسنا، قديش نستفيد من هذه الرواية، مضمون الرواية. الفكرة الموجودة في هذه الرواية هي مسألة قاعدة تكوينية أو قاعدة سنن تكوينية تعتمد على موضوع أن الإنسان إذا أحب، مثل ما بتقول الرواية، أحب عمل قوم أشرك معهم في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم، ولو أن رجلا أحب حجرا لحشر معه. نعم، هذه الفكرة، فكرة الإشراك في الثواب والإشراك في العمل وتوسيع وتعميم العمل إلى من لم يحضر الإنسان، من يعني يكفي الإنسان أن يكون يتمنى الكون معهم ويتمنى أن يكون في هذا في زمرة هؤلاء الذين كانوا بهذا العمل. كيف تتحقق هالمسألة هذه؟ تتحقق من خلال، مش أنه والله يكون قاعد الواحد هيك بشكل أنه حالة عادية أو حالة مرفهة أو حالة لا يوجد فيها أي تفاعل قلبي وروحي ونفسي مع الإمام الحسين، بقول أنه يا ليتني كنت معهم وأنا مشغول ذهني بأمور أخرى. لا، هذه ربما بتفيد، بس بتفيد كثير بشكل ضئيل جدا، ما بتعطينا الثواب هذا الأمر الذي يذكره الإمام سلام الله عليه. لكن فيما إذا كان الإنسان قدر من خلال الحالة العاطفية اللي بتحصل أثناء قراءة العزاء أو استماع المصيبة، هالحالة العاطفية والدمعة والحالة النفسية اللي بتحصل للإنسان بهالموضوع هذا، يتمنى في تلك اللحظة، وكل واحد مننا ملاحظة بنفسه، يعني يتمنى في ذلك اللحظة أنه يكون مع، شو المانع أن يكون أنا مثل حبيب بن مظاهر أو زهير أو مسلم أو عابس أو هذا الأشخاص اللي هم استشهدوا مع الإمام الحسين وضحوا وعملوا هالأعمال اللي، وواقعا حينما أسمع بمصائبهم بتضحياتهم بأعمالهم أتمنى من كل وجداني أن نكون أنا واحد منهم. وهون بهالحالة هذه بكون شو، بكون كل فكري وذهني ونفسي وروحي وان منصبي، يعني بكون فعلا مع الإمام الحسين. وطبيعة الحال أنه بهالحالة هذه إذا قلت يا ليتني كنت معهم، تلقائيا شو بصير؟ بصير عندي هذه الحالة اللي هي أنا الحالة النفسية والعلاقة النفسية والأمور المرتبطة بعالم المادي كله والكثرات كلها أنا أطعته وصرت مع الإمام الحسين فعلا، حتى تجاوزت الزمان أنا بهالحالة هذه. ليش؟ لأنه بالواقع عم بحكي، عم تطلع من قلبي هالحالة هذه، عم تطلع من تمام كياني، من تمام نفسي، من تمام وجداني. وهي هذه الفكرة اللي بيكشف عنها كثير من الروايات، سواء كانت سردا أو إيجابا، مثل الرواية اللي بتحكي بعد معركة الجمل، حينما تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه خطب أصحابه وقال، حدثهم أنه أداش الثواب والأجر وما لاقوه من كذا، بكل واحد خدي شخدش أداش له ثواب وله عمل، والشهداء أداش لهم من الأجر فقال أحدهم أحد أصحابه: يا ليت أخي شهد معنا، فإنه يحب هذه الأمور كذا. فالإمام سلام الله عليه بسرعة قال له: أهوى أخيك معنا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد أشرك في عملنا هذا. بعد الإمام بعدين عبارة بيعطي قاعدة عامة: ولقد شاركنا في عملنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان، وكذا سيرعف بهم الزمان وكذا. فبالواقع أنه في ممكن ناس كتير لبعضهم مش خلقانين يشاركون بأعمالنا هذا. ليش؟ لأنه أحبوا ويرغبون وهوى هذا الإنسان مع الإمام سلام الله عليه. فإذا كان هيك ونحن ما عنا يعني حقيقة ما في ثواب يمكن أن يناله إنسان ومجاهد مهما على شأنه كما نال أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. فتلقائيا هون إذا بيتمنى كل واحد مننا أن يكون له من الأجر والثواب مثل ما نستشهد مع الحسين سلام الله عليه. فحينما يقول يا ليتني كنت معهم، مش أنه على مستوى ذكر فقط، إنما على مستوى الوجود القلبي والوجود الواقعي والحقيقي. وواقعا يمكن أن يشرك الإنسان بي، مش يمكن، حتما يشرك ويصير له من الثواب مثل ما من استشهد مع الحسين. هذا على النحو الإيجابي. أما على النحو السلبي أيضا كذلك، يوجد لدينا بعض الآيات القرآنية اللي بتذم اليهود على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصف اليهود بأنهم قاتلوا الأنبياء. هن بيقولون فلما وقتلهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوق عذاب السعير والحريق. والحال أن هذا الخطاب كان موجه لمين؟ لليهود. الرواية بتقول أنه كيف الله سبحانه وتعالى خاطبهم، والحال أنه بينه وبين آخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم 500 سنة. فقال الإمام الصادق، الرواية عن الإمام الصادق يقول أنه لأنهم رضوا بأفعال آبائهم، بما أنهم رضوا فإذا نسب القتل إليهم حقيقة. وهذا فإذا هذه فكرة الرضا وفكرة الحب والهوى و فكرة مهمة جدا، وهذا كذلك بتأصل لنا لمسألة إن شاء الله فكرية يعني فيها سجال كثير بعاشورة طرحت، فكرة البكاء على الإمام الحسين. نعرف أن البكاء مش والله بس أنه البكاء كبكاء فقط، لا، إحنا بدنا البكاء لكن لا نقتصر على البكاء، لكن البكاء أمر ضروري مهم. ليش؟ حتى أنا أقول يا ليتني كنت معهم، مع حالة بكاء يعني حالة تطلع من قلبي، غير ما أنا أقول يا ليتني كنت معهم وأنا عم بضحك أو أنا عم بتسمع شيء ثاني أو بفكر بشيء آخر أو نفسي بمكان آخر. فبتفرق المسألة كثير بهالحالة. فربما فينا نوظف هالمسألة للإجابة على هذه الإشكالات والاعتراضات اللي ممكن نحن نفهمها. ففعلا يا ليتنا كنا معهم، ويا ليتنا كنا مع كل إنسان موحد وكل إنسان أطاع الله سبحانه وتعالى حتى نشرك إن شاء الله في عمله. اللهم صل على محمد وآل محمد.